السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء العاشر من لقاءات شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لشيخنا سعيد بن علي بن وهب القحطاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: دعاء الريح. إذا هبت الريح يدعو الإنسان بهذه الأدعية. قال: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. دعاء مختصر يستطيع أي إنسان أن يحفظه، فإذا هبت الريح يقول: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، فهي سبب جعله الله تبارك وتعالى في أحوال للخير وفي أحوال للشر. جندي من جنود الله تبارك وتعالى يرسله الله عز وجل إذا شاء بالخير، ويرسله إذا شاء بالشر. فلذلك يتوجه الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بسؤال خير هذا الجندي والاستعاذة من شره. نسأل من أرسلها خيرها، من أرسلها للنعيم، ونحتمي به سبحانه من شرها الذي أرسله للعذاب. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. ثم قال الشيخ رحمه الله: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يا رب، إني أسألك الخير الذي اشتملت عليه الريح، المنافع، وأعوذ بك من الشر الذي اشتملت عليه الريح. فريح رحمة وريح عذاب، ريح رحمة وريح عذاب. ومن دعا بهذا الدعاء كتب الله تبارك وتعالى له خيرها، وكفاه الله عز وجل شرها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، خيراتها جميعا، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، شرورها جميعها. فهذا هو دعاء الريح مختصرا ومطولا. ويبتعد الإنسان عما سوى ذلك، عما سوى ذلك في القلب، وعما سوى ذلك في اللسان، وعما سوى ذلك في الأفعال والأعمال. فهذا هو الخير المأثور في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خير فيما وراء ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: دعاء الرعد. الرعد ظاهرة من الظواهر الكونية، مخلوق مربوب من تدبير وتصريف ربنا سبحانه وتعالى لكونه. كذلك كانت الريح، وكذلك فيما يأتي معنا الاستسقاء والمطر والاستصحاء والهلال، هذه كلها مظاهر كونية يتعامل المسلم معها من خلال عقيدة تنبثق منها شريعة ترتب له هذه الشريعة ماذا يقول وماذا يفعل، ووراء ذلك كله اعتقاد راسخ بأن هذه المخلوقات جميعها ملك لله يتصرف فيها كيف شاء. ولذلك مع الريح نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بسؤال الخير والشر الذي اشتملت عليه، ومع الرعد لنا أيضا ذكر ولنا أيضا اعتبار، دعاء الرعد. وسواء كان الرعد الظاهر أو الرعد الملك الذي يسبب هذه الظاهرة، ففي كل الأحوال نحن لنا ما صح في الخبر وما وصل من الأثر، فنتعامل معه بما دلنا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي دعاء الرعد ذكر الشيخ أن المسلم يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، مقتبس من القرآن. سبحان كما تعودنا على تفسيرها هو تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل سوء، عن كل نقص، عن كل شين، عن كل عيب. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وإذا قلنا إن الرعد يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، فما فرقه من جميع المخلوقات؟ فإن الله تبارك وتعالى ذكر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا مثل ما مر معنا في كثير جدا من الأذكار من ذكر أن الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم، رب السماوات، رب الأرض، رب الملائكة، رب الروح. فهذه المخلوقات العظيمة يذكرها ربنا سبحانه وتعالى تخصيصا لها لشرفها ومكانتها ومنزلتها ورفعتها، فكذلك الرعد من هذا الباب. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، من خشيته سبحانه وتعالى. وهذا لعلمهم الواسع الكبير بقدرة ربنا سبحانه وتعالى وبملكه عز وجل. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، تجاوب مع هذا القرآن، مع هذا النص القرآني، وتجاوب أيضا مع هذا الكتاب المنظور، تجاوب مع الكتاب المستور القرآن الكريم، وتجاوب مع الكتاب المنظور الكون. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: من أدعية الاستسقاء. والاستسقاء يكون إذا قحط المطر، إذا قل، إذا عم الجفاف، إذا احتاج الناس إلى الماء فكان موجودا بقلة أو ليس موجودا. فمن أدعية ذلك: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. سواء قال الإنسان هذا في الصلاة، أو قالها في الدعاء، أو قالها في صلاة مخصوصة، كل هذا جائز في الاستسقاء، أن يصلي صلاة الاستسقاء وأن يذكر فيها هذا الدعاء، هذا جائز. وأن يصلي الصلاة العادية فيقنت فيها ويدعو بهذا الدعاء، هذا أيضا جائز. أو أن يكتفي بالدعاء فقط كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء للاستسقاء في خطبة الجمعة، فهذا كذلك جائز. 3 صور: اللهم أسقنا غيثا يعني مطرا، مغيثا يزيل الشدة، مريئا محمود العاقبة لا يكون بعده مثلا غرق ولا خلاله هدم، مريئا مريعا، والمريع هو الذي يأتي بالخصب ينبت الزرع ويخرج الثمر، نافعا غير ضار يصل بسببه النفع إلى من يشاء الله تبارك وتعالى من الخلق ولا يصل إلى درجة الضر، إنما يكون بقدر. عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، وبما يؤجل فضل الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بماذا يحبس الفضل؟ بماذا تتأخر الأرزاق؟ بالذنوب. فكأن الداعي يدعو بألا يحبس الله تبارك وتعالى عنه فضله بسبب ذنوبه أو بسبب ذنوب غيره. عاجلا غير آجل. وهكذا أيضا يثق الإنسان بأن عمله بشرع الله تبارك وتعالى سبب لرزق الله إياه، سبب لأمن الله عز وجل له، سبب في خيرات الدنيا والآخرة، فيبني على أساس هذا التفاعل شيئا أيضا من يقينه. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فكيف بشريعة يتعاطى الإنسان معها؟ إن عمل بها بارك الله تبارك وتعالى فيما حوله من جميع الجهات، فوقه وتحته ويمينه ويساره وأمامه وخلفه، بركات من السماء والأرض. ومتى أهملها ومتى ضيعها ومتى حرفها ومتى جرفها ومتى أهملها، متى رماها ونبذها وراء ظهره، فلا ريب أن الإنسان يذل ويشقى. وتكون معيشته ضنكة، وتضيق عليه الأرض بما رحبت. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. ثم قال الشيخ رحمه الله: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. أغثنا يعني هب لنا الغيث، والمقصود هنا المطر. ثم قال رحمه الله تعالى: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك، عبادك كما قال إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عيسى، عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. استعطاف، استعطاف، تلطف في المسألة. اللهم اسق عبادك وبهائمك جميع ما يدب على الأرض، وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، ابسط الرحمة علينا وعمنا بها، وأحيي بلدك الميت بسبب يبس الزرع وهلاك الحرث، والذي يعقبه لا شك هلاك النسل. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. فهذا من ادعيه الايه؟ الاستسقاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الذكر بعد نزول المطر. الدعاء، نعم، اذا راى المطر. الدعاء اذا راى المطر، اذا راى المطر ينزل له معه ايه؟ له معه حال ايضا. يقول: اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا يعني مطرا غزيرا نافعا، فيه نفع للناس العباد والبلاد. ثم قال الشيخ رحمه الله: الذكر بعد نزول المطر. الذكر بعد نزول المطر، قبل نزول المطر إذا حبس له أدعية، وإذا نزل المطر وهو يهطل له أدعية، وبعد نزول المطر له أدعية. كل هذا حال يتفاعل فيه الإنسان مع مظاهر الكون ويسخرها في ذكر وعبادة وشكر لله تبارك وتعالى. الذكر بعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا إيمان بالله المعطي الكريم الوهاب الرزاق وحده، الرب. مطرنا بفضل الله ورحمته، فيرد هذا كله إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: من أدعية الاستصحاء، يعني إذا أراد الإنسان أن يدعو بالصح أثناء نزول المطر حتى لا يؤذي المطر نفسه وأهله وولده وأمواله. من أدعية الاستصحاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. بهذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره الأعرابي بأن الدنيا عمها المطر. كانوا ينتظرون قبل أسبوع واحد، قبل 7 أيام، كانوا ينتظرون قطرة ماء، فإذا السماء تنفتح بماء منهمر حتى خشي الناس الغرق، خشي الناس فساد الطرق، خشي الناس تهدم البيوت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم المطر. فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم ما هو أعظم من هذا؟ أن يبقى نفعه ويزول ضرره. اللهم حوالينا، اصرفه يا ربنا عن الأبنية، عن الدور، عن الطرقات. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضراب، الهضاب والجبال وما إلى ذلك، وبطون الأودية، الأماكن التي تجمع المطر فنحتاج بعد ذلك إليه فنأتي به منها، بطون الأودية مجامع المطر، ومنابت الشجر مواضع الرعي وغير ذلك. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء رؤية الهلال. إذا رأى الإنسان الهلال في بداية الشهر العربي فيدعو بهذا الدعاء: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى، ربنا وربك الله. والمسلم يقول هذا الدعاء لا يستقبل به الهلال، لا يستقبل الهلال ولا ينظر إليه ولا يشيد. وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إذا قال هذا الدعاء يخفض رأسه لا يرفعه، لا ينتصب له ولا يستقبله، إنما إذا رأى الهلال وقعت عينه عليه علم بخروجه يدعو بهذا الدعاء: الله أكبر الله أكبر، معناها الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من أن يعرف حقيقة كبريائه وقدر كبريائه وعظمته أحد من الناس. الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. يا رب أطلع هذا الهلال علينا مقترنا بالأمن بالسلامة والسرور. والإيمان والسلامة والإسلام. دعاء بعافية تحصل في الدين وتحصل في الدنيا. أمن وإيمان وسلام وإسلام. والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. يعني من الأعمال الصالحات. ربنا وربك الله. ربنا وربك الله. هذه آية. آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. وهذا آخره مخلوق مدبر مصنوع متصرف فيه يطلع ويغيب، يطلع ويغيب. الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. ربنا وربك الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعاء عند إفطار الصائم. إذا كان الإنسان صائما صوم فريضة أو صوم نافلة فهذا عام في الصوم كله. عند إفطاره، وقت ما يأكل التمرة، وقت ما يشرب الماء، عندما يفطر بأي لون من ألوان الطعام، وهذا أفضلها، يقول بهذه الأدعية، يدعو بها: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ، عطش الصوم، وابتلت العروق، بري الإفطار، فهو نوع من أنواع التذكير بالحال للشكر على النعمة. الشعور بصفة الإنسان العطش وتذكر هذه النعمة، نعمة الري، شكر للنعمة وشعور بها. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. مضت الشدة وثبت الأجر، حصل الثواب، فضل من الله تبارك وتعالى، نعمة من الله عز وجل، وثبت الأجر إن شاء الله. وإن شاء الله هنا ليست شك، إنما هي ثقة في هذا الأمر بالله، لأني يمكن أن يكون مع العمل ما لا يثبت به الأجر، يمكن أن يتبع العمل ما لا يثبت بسببه الأجر، وكأنها إشارة للصائم بأن يحافظ على عمله، على صومه، على أجره كاملة أثناء الصيام وما بعد الصيام. اللهم إني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ثبت حتى نلقى الله تبارك وتعالى فنجده في صحائفنا، وأيضا ننتفع به بعدما وجد في الصحائف، فيكون من أسباب ثقل الموازين، ومن أسباب دخول باب الريان، ولا يذهب في مقابل سيئات ونحو ذلك، أو حقوق عباد. ثم قال الشيخ رحمه الله: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هذا أيضا من أدعية الصائم عند الإفطار. اللهم يا رب إني أسألك، أتوسل إليك برحمتك، وهذا توسل بصفة الرحمة، صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، التي وسعت كل شيء، التي عمت ولا نهاية لها، التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، أن تستر ذنوبي وتمحو عيوبي وتتجاوز عن خطاياي وتصفح عن سيئاتي. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ثم قال الشيخ رحمه الله: الدعاء قبل الطعام. وهنا نشير إلى أن الإفطار شيء والطعام شيء. الإفطار معناه أن يقطع الإنسان صومه، هذا كاف جدا في أن يقال أفطر وعجل فطره، ولذلك لا يتعارض هذا مع ما نقول مثلا للناس من أن السنة هي تعجيل الفطر، فأقول يعني كيف أعجل الفطرة؟ فأقعد للأكل والأذان يؤذن، وبعد الأذان مباشرة يقيمون الصلاة ويصلون. الناس في عجلة، الناس في عجلة، يقضون صلاتهم سريعا، ربما لا يخشعون فيها لأجل إدراك الطعام. سبحان الله، يضيعون الصلاة من أجل التخمة. يقول يتعارضان، قل لا، لا يتعارضان. من شرب شربة ماء، من أكل تمرة فقد أفطر، حقق السنة في تعجيل الفطر، وبعدها يصلي، وبعد الصلاة يأكل كما يشاء. وهذا هو علاج هذه الظاهرة السيئة، إن الإنسان يكسر جوعه، الإنسان يأكل شيئا، يشرب شيئا يسير، حتى يرد نفسه بعض الوقت عن عن التشوف للطعام، حتى يصلي ويؤدي الفرض كما هو حقه، ثم يذهب فيأكل. الدعاء قبل الطعام. قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وفي رواية: بسم الله أوله وآخره. إذا أكل أحدكم طعاما، ليس المقصود أنه أكل وانتهى، أكل وفرغ، قضى من الطعام. لا، إذا أكل أحدكم يعني أراد أن يأكل، إذا أراد أن يأكل. إذا أكل أحدكم طعاما ومثله الشراب فليقل بسم الله، يستصحب اسم الله تبارك وتعالى من أجل البركة، يستعين الله تبارك وتعالى على فعله، فليقل بسم الله تبركا واستعانة. فإن نسي في أوله، لو أنه نسي أن يقول بسم الله في أول الطعام قبل ما يضع اللقمة الأولى في فمه، ماذا يفعل؟ فليقل بسم الله أوله وآخره. حين الشروع في الأكل لم يستطع أن يقول بسم الله، أنساه الشيطان، شرع له النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الأكل ولو في اللقمة الأخيرة أن يقول بسم الله أوله وآخره. والمراد بذلك أن تعم التسمية جميع أجزاء الطعام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: من أطعمه الله الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. من أطعمه الله الطعام، فهذا الطعام ساقه الله، رزقه الله، تفضل به الله، من به وجاد. من أطعمه الله الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه، يا رب اجعله دائما في نماء وزيادة وخير. وأيضا من البركة التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان، قلنا قبل ذلك إن هذه الأدعية ينبغي أن ينظر الإنسان فيها إلى نوعين اثنين من الفائدة، من النفع، من الخير: الدين والدنيا، إلى هذين النوعين. فإذا كان الإنسان يستحضر اللهم بارك لنا فيه، يعني اجعله في زيادة، اجعله في نماء دائم، اجعل فيه الخير، يقصد بذلك السعة والزيادة، لا، فليضم إليه أيضا أن يجعله الله تبارك وتعالى مباركا في لون آخر من البركة، وهي بركة الدين، أن يكون عونا على الطاعة، أن يكون بناء لجسد لا يكون غذاء النار، وإنما يكون متنعما في الجنة. اللهم بارك لنا فيه تشمل هذا وهذا. قال: وأطعمنا خيرا منه، نوعا أفضل منه، مذاقا أفضل منه، ما هو أنفع لنا ويكفينا في الدنيا وفي الدين، ويكون خيرا من ذلك. قال: ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. في الطعام طلب أن يطعمه الله ما هو خير من الطعام، وفي اللبن لم يطلب ذلك فيه، وإنما طلب الزيادة منه، فكأنه كاف نافع مفيد لا زيادة فوقه. ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال الشيخ رحمه الله: الدعاء عند الفراغ من الطعام. قبل الطعام أدعية، مع الطعام إذا نسي في بدايته أدعية، بعد الطعام أدعية، حال كذا تقل كل لحظة مع ذكر وعبادة وشكر وطاعة لله رب العالمين. عبد على الدوام يتقلب في العبودية. الدعاء عند الفراغ من الطعام، إذا أكل وفرغ يدعو بهذه الأدعية: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله، هذه الكلمة الجامعة التي تعني الثناء بكل حسن وجميل على الله. لو علم الإنسان كل قول حسن وكل صفة طيبة لرددها، فأجمل الله تبارك وتعالى له ذلك كله في هذه الكلمة المختصرة التي تؤدي المؤدى كاملا كما لا يحسب الإنسان: الحمد لله الذي أطعمني هذا. فهو سبحانه الذي جعلني آكل، هو الذي أنعم بي علي ورزقنيه، قدره لي ويسره لي من غير حول مني ولا قوة، إنما بفضله سبحانه وتعالى، إنما رزقته بإعانته سبحانه وتعالى، بفضله رزقته وبإعانته أعطيته. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وقال الشيخ رحمه الله: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله له الثناء الحسن والوصف الجميل. الحمد لله حمدا كثيرا لا منتهى له، طيبا خالصا، خالصا من كل عيب، خالصا من كل شوب، خالصا من شرك، خالصا من رياء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يزيد ولا ينقص، مباركا فيه لا ينقطع، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. وكلمة ربنا التي في النهاية إما أنها منصوبة هكذا ربنا، يعني يا ربنا على النداء، أو ربنا مرفوعة خبر لمبتدأ هو ربنا، والمعنى غير مكفي، أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى الطعام فيكفى، إنما هو الذي يطعم سبحانه وتعالى، يطعم ولا يطعم كما قال القرآن. ولا مودع، لا مودع يعني لا يترك أبدا سؤاله وطلبه، فالطلب منه دائم والرغبة إليه مستمرة والسؤال منه لا يترك. غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، لا يستغني الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا لو قلنا إنها على النداء، ربنا بمعناها يا ربنا اسمع حمدنا هذا واسمع دعاءنا هذا، نتوجه إليك بهما بالحمد وبالدعاء. أو هو ربنا الذي لا يكفى بل هو الذي يكفي ولا يدع ولا يستغنى عنه، لا يترك بل الكل يحتاج إليه، الله الصمد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء الضيف لصاحب الطعام. دعاء الضيف يعني هذا دعاء يقوله المسلم إذا نزل ضيفا على صديقه، إذا نزل ضيفا على جاره، إذا نزل ضيفا عند أي شخص يستضيفه. صاحب طعام قدم ضيف طعامه، ماذا يقول الضيف؟ قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، يدعو لهم بهذه الدعوات العظيمة. دعاء خاص ودعاء عام. دعاء خاص بالطعام ودعاء عام، وهذا الدعاء العام في شقين: دفع كل الضر وتحصيل كل الخيرات. اللهم بارك لهم، زدهم يا رب فيما رزقتهم، فكما أعطيتهم وتفضلت عليهم فزد عطاءك وزد فضلك، واغفر لهم وارحمهم، امح عنهم السيئات وحصل لهم المطالب والخيرات. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: الدعاء إذا أراد الطعام أو الشراب. إذا أراد الطعام أو الشراب، يعني يقوله الرجل إذا أراد أن تضع له زوجته الطعام، يقوله الرجل إذا أراد من شخص عنده يخدمه أن يضع له الطعام أو الشراب. الدعاء إذا أراد الطعام أو الشراب. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء، فلما سمعه المقداد رضي الله عنه قام، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراب فشرب وطعام فطعم. الدعاء إذا أراد الطعام أو الشراب ماذا قال؟ قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فدعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء ليتولى الله عز وجل بنفسه جزاء فيجزله له، يجزل له الجزاء. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. ثم قال الشيخ رحمه الله: الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت. وهذا الدعاء بخصوص يقال لمن يفطر عندهم. الدعاء السابق كان في أي طعام، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وأما هذا الدعاء الذي معنا فإذا أفطر قائم عند أهل بيت فيقول لهم هذا الدعاء: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون، وهذا دعاء بشيئين اثنين. أفطر عندكم الصائمون، ماذا يفطرون؟ من الطعام الذي رزقهم الله تبارك وتعالى إياه، فهذا دعاء لهم فيه بالسعة، أن يوسع الله تبارك وتعالى أرزاقهم، فلا يزال الناس ينزلون عليهم فيجدون عندهم الطعام. أفطر عندكم الصائمون، وهذا دعاء بدوام الأجر، أن يؤجروا بهذا الأجر العظيم، أجر الصائم يفطر عندهم، لهم مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، فيه نفس الدعاء، والأبرار هم الطائعون، الأبرار الطائعون، فهو أيضا دعاء بسعة الرزق وبأن يكون فيه كثرة الأجر كذلك. وصلت عليكم الملائكة، استغفرت لكم الملائكة وباركت عليكم ودعت لكم بخير، كما قال ابن عباس رضوان الله عليهما في قول الله تبارك وتعالى: الله وملائكته يصلون على النبي، قال: يبركون يبركون. فصلاة الملائكة استغفار ودعاء وبركة. ثم قال الشيخ رحمه الله: دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر. دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر، يعني كان أثناء النهار لا يريد أن يفطر، ودعي إلى طعام، فماذا يفعل؟ فأرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إذا دعي أحدكم فليجب. هذه الدعوة واجبة، هذه التلبية واجبة، إذا دعي فليجب، فليذهب، فليلبي، يجبر خاطر من دعاه. إذا دعي أحدكم فليجب. وبعض الأئمة يجعلها خاصة بدعوة إلى وليمة عرس، وبعضهم يقول إلى أي دعوة، إلى أي دعوة، إذا دعي أحدكم فليجب. وفي حقوق المسلم على المسلم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاه أن يجب دعوته، إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. لو كان صائم صوم فريضة يحرم عليه أن يقطعه، إذا كان صائما صوم نافلة متطوعا بالصيام ولا يريد أن يقطع صومه، فليصلي فليصلي فليدعو، يعني يدعو. وإنما يتمسك المرء بصومه في النافلة إذا علم أن صاحب الدعوة لا يشك عليه هذا، لا يتأذى بهذا الأمر، فإن كان يتأذى يقول الفقهاء فيفطر ويقضي يوما مكانه بعد هذا. إذا القضاء في النافلة مستحب ولا بأس بأن يفطر، لأجل ألا يحصل لصاحب الدعوة مشقة نفسية أو أذى معنوي من فعل هذا، من فعل هذا صاحب أو الصديق أو الجار به. أما إذا كان يعلم أن المسألة سهلة وأنه إذا اعتذر بكونه صائما فإن صاحب البيت لا يشق عليه ذلك، فلا بأس يكمل ويدعوهم بالخير. إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. لو كان مفطرا فيأكل، لا يمنعه مانع، ليس بصائم فيمتنع لأجل الصيام، فمما ففيما امتناعه فليطعم. قال الشيخ: ومعنى فليصلي أي فليدعو، فليدعو يعني بالخير. ثم قال الشيخ رحمه الله: ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟ إذا سب أحد الصائم، إذا شتمه، ماذا يقول؟ يقول: إني صائم، إني صائم. يقول هذا بقلبه ويقوله بلسانه، يقوله لنفسه ويقوله لسابه، يقوله لصاحبه هذا: إني صائم، إني صائم. لنفسه زكاها ما يجب الصائم من إتمام الخلق والإمساك عن السوء، فلا يرد. ويذكر صاحبه وينهاه عما يقوله من جهالة، من سب، من شتم، مما لا يليق بالمسلم أن يقوله: إني صائم، إني صائم. ومسألة بقلبه ولسانه، ومسألة لنفسه ولصاحبه بحسب الأحوال. فلربما مثلا يكون الإنسان في موقف من المواقف، ولو أنه قال هذه الكلمة استدعى ذلك ممن سبه أولا أن يزيد في السب، بل لربما يخص السباب بالصوم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقدر الإنسان الحال فيما إذا كان ينطق بهذا بلسانه، فيما إذا كان يقوله جهرة، أو يحتفظ به لنفسه في السر أو في القلب. ثم قال الشيخ رحمه الله: الدعاء عند رؤية باكورة الثمر. باكورة الثمر يعني بداية الثمر، بداية الفاكهة. قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. كانت بشاير الثمر إذا ظهرت يؤخذ منها واحدة أو نحو هذا، ويذهبون بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدعو لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الدعوات، ويعطي الثمار الصغيرة هذه لواحد من الأطفال الصغار عنده يأكلها. اللهم بارك لنا في ثمرنا، كسره وزده ونمه. اللهم بارك لنا في ثمرنا في جميع أنواعه، وبارك لنا في مدينتنا، مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفها الله وصانها. اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، يعني لمناسبة الثمار والزرع وكذا. ذكر الصاع والمد، وهي المكاييل التي يكال بها، المقادير. والمد تقريبا 600 جرام، وإنما نقول للناس 750 لأنهم يعرفون كيلو إلا ربع. والصاع 4 أمداد يعني حوالي 2 كيلو ونصف. اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء العطاس. قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، يقول الحمد لله كأنها نعمة، والعلماء يقولون العطاس علامة على خفة ونشاط وصفاء، فلذلك يقابلها الإنسان بقول الحمد لله. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو قال صاحبه يرحمك الله، أخوه في الإسلام أو رفيقه الذي يجلس معه أو يمشي معه. إذا سمعه يحمد الله يرد عليه بقول يرحمك الله، يدعو له بالرحمة فهو دعاء، أو يقول يرحمك الله يبشره بهذه البشارة، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحثه على الدعاء له أو يسوق إليه بذلك البشرى. قال: فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني الذي عطس هو الذي يرد ويقول هذا الإيه؟ هذا الرد. عطس فقال الحمد لله، فقال له صاحبه يرحمك الله، فيرد الذي عطس ويقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذه العملية ورد تسميتها في كثير من الأحاديث بالتشميت أو التسميت بالسين أو بالشين، يهديكم الله ويصلح بالكم. ما معنى يهديكم الله ويصلح بالكم؟ هي بالنسبة للمسلم معناها يدلك على الطاعة وما يحبه ويرضاه، ويصلح حالك ويثبتك على ذلك، فهو دعاء له بالثبات بالتوفيق بالاستزادة من بعد الدلالة والإرشاد والبيان. وهي تختلف عما بعدها. قال الشيخ رحمه الله: ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله. الكافر يمكن أن يجالس المسلم، فإذا كان في مجلسه وعطس وحمد الله، وكان اليهود يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتعاطسون، يعملوا نفسهم بيعطسوا ويحمدون الله، يريدون أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله للمسلمين وما يقوله المسلمون لبعضهم يرحمك الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول لهم هذا. فماذا يقول لهم؟ يقول الشيخ يهديكم الله ويصلح بالكم، لا يقول لهم يرحمكم الله، لا، إنما يقول يهديكم الله، يدلكم عليه لتهتدوا، ويصلح بالكم، يصلح همكم وحالكم. طيب، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.